زي ما قلنا في الاخوه يقال في الاخوات زي الاخت بالطفله متقدم اخ طيب يعني ايه عايز ايه اوافق ولا موافقش طب ايه المعطيات عشان اجاوب ما متقدم اخ لازم انا مطلوب مني ان انا اقول توافق او ما توافقيش ده ينفع او ما ينفعش انا لا جلست معاه ولا شفته طب اديني المعطيات المعطيات الاولى بيصلي والله هو بيقول انه بيواظب على الصلاه لكن احنا كنا قاعدين والمغرب جدا والعشاء الثالث وما نزلش صلاه جزاك الله خيرا المعطى الثاني صحيح والله دي اسئله متكرره نفس الصوره دي يعني هي عايزه تقول جدي مبرر وكان قاعد ويخطب عروسه يبقى المساله يعني ده عذر ها انه يخرج صلاه الجماعه ده اكثر من جهاد في سبيل الله بدل ما جهاد في سبيل الله كان يقتل الجيش ونصه يصلي ونصه يقابل ده جهاد طبعا ده بيبني بيت ها بيؤسس فما طلعش المغرب ولا العشاء طيب جزاك الله لكن طلع انا في الصلاه لكن طب طيب يفرق في الجماعه يبقى ملوش في الجمعه ولا الجماعات طب يحضر دروس علم لا والله هو شغال مش عارف فين وبالتالي مفيش وقت انه يحضر دروس علم طيب مين الكبير بتاعه يعني لما يرجع يحصل في حاجه كده يقول بيسال مين من العلماء ما تردش ما هي دي اسئله المفروض وقت يسالها مش لتعظيم هؤلاء شخص بعينه من العلماء وعدم تعظيم عشان تعرف بيفكر ازاي تعرف بيفكر ازاي لكن كان ملوش كبير خلاص لا عالم ولا اب ولا غيره اول مشكله هتحصل هتعوز ترجع لحد هي مش هتلاقي حد هو ملوش اصلا كبير فاهمين ازاي يا اخوانا فلازم تشوف المعطيات اللي على اساسها نقول ده زوج صالح او غير صالح وانت بتدور والاخت بتدور على الاخ او بتنتظر الاخ الصالح لو لم ياتي هذا الاخ الصالح ما على بقى الناس هنا يا اخوانا الناس هنا في واحد عايز يتجوز وخلاص زي الاخوه كلهم متجوزين لا في واحد عايز يتجوز زواج يلد في بيتي او يولد في بيتي صلاح الدين عايز يولد في بيتي مثل عمر بن الخطاب عايز يولد في بيتي قائد المسلمين اللي هيقود جيوشهم ليه سليمان عليه السلام كان يكون مجاهدين اجمعين فبيفكر في كده فيفكر دي تنفع من الناحيه دي ولا ما تنفعش فهمتوني ازاي يا اخوانا فلازم تدقق في اختيار الزوجه وتدقق الزوجة في الرضا بمن من الأزواج المتقدم إليها مهم جدا واعلم أن المعونة تأتي على قدر المؤونة لو كان الأخ صادق في هذه المرادات وهذه النوايا الصالحة تأكد أن الله سبحانه وتعالى لا يضله أبدا ولو كانت الأخت صادقة في إرادة زوج صالح يعينها على طاعة الله وينشئ ولدا صالحا ترفع به الأمة فإن الله لا يخجلها ممكن يؤخر ممكن يؤخر الزوج سنة واثنين وثلاثة وعشر ويكبر سنها إلا أنها على الأمر الذي أراده الله مش عايز أتصرف في الأمر ده اعلم أن الله لا يضيع أجر المحسنين في قاعدة ضعف لكن اللي يرضى خلاص هو همته كده همته ليست عالية في مستوى معين خلاص انتهى فنريد اخواننا ان يكون النوابغ في همانهم في الزواج موجودين موجودين والضوابط في ذلك نذكرها اليوم للرجال لكن ضوابط النساء مش هيتسع عليها الدرس اليوم ازاي يضبط الرجل ان هذه امراه تصلح او لا تصلح اولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاظهر لذات الدين تردت يداك يبقى اول حاجه كده هندخل النساء وكل واحده فيهم مش ذات دين دي مش زوجتي بالتاكيد ولا مضرش في المنخل او المنخل الا الاخوات الصالحات نحصلهن على ذلك وبالتالي اي عرض هيقدم غير كده لا واللي بيتنازل يا اخوانا بيبقى فتنه لنفسه وللنساء والصالحات لما يشوفوا في نظرهن صالحين بيتقدموا الى غير الصالحات يبقى هتفتن في دينها ستفتن في دينها في دينها وانت السبب وتنال مثل هذا الاسم لفتنة المؤمنات وبالتالي أخ ملتزم يبقى على طول سيبحث غير عن الملتزمة صاحبة الدين بالمعنى أو باللفظ النبوي صلاة ربي وسلامه عليه تظفر بذات الدين تلبت يداك لها أكثر من معنى أجمله ما سمعناه من شيخنا الشيخ صفر رحمه الله قال أي ألصقت يدك بالتراب وخدت ذات دين يبقى ايدك والارض ما خدتش حاجه انت في الحقيقه رجع خدتها بأقصاعا لمخلوقة منه، يعني خلقت من تراب، مش ده أصل خلقة بني آدم، فأنت في الحقيقة خدت كوم تراب. أيا كان تشكيل هذا الكون، صورة تعجبك مش تعجبك، لكن في الحقيقة أنت أخذت كوم من تراب. الخط تراب ما كتب، يعني أخذ جمع في بيته كلا كلال من الرمل، يقول له ما شاء الله بقيت مليونير، ولو خدت حاجة خدش حاجة، تصبر بذات الدين، وإلا تكون أنت طلعت من الزواج ده من غير حاجة خالص. فهذا هو الشرط الأول. واعلم يعني رب العزة سبحانه وتعالى قوم مريم عليه السلام رحمه الله، قال لها يا أخت إيه؟ يا أخت هارون، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء. واعلم يا أخي الكريم أن لولدك عليك حقا، شنو بقى كده صلى الله، إن لولدك عليك إيه؟ من أول حقوق أولادك اختيار الأم، ده أول حق، لأن دي أول حاجة. ده ابن مين؟ ده ابن مين؟ مين أمه؟ شفت عائشة رضي الله عنها؟ لما دخل الولدان فأحدهما يلحن والثاني بيتكلم، يلحن يعني بكلمته العربية صحيح، والثاني ما شاء الله متماسك، قال هذا ربته أمه وهذا ربته أمه. فهي كانت تشتم الولد ولا تشتم أمه؟ تشتم أمه. اللي جاب للولد دوت الشتيمة أو الاستهزاء أو هذا القول أمه، وبالتالي اختيار الأم أول حق من حقوق أولادنا عليه. شكرا بقول لك اسمها اختيار الأم مش اختيار الايه؟ مش اختيار الزوجة. خاصة نحن بقى تأكد هذا الكلام، وحنا مش محتاجين مؤكدات بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يزيد العبد يقين ان الوراثة لها اثر في ذلك. الوراثة لها اثر في الاخلاقيات كما لها اثر في الماديات، فلازم الواحد يراعي هذا الامر. فالولد يرث من والديه بعض المميزات والسمات الجسمية بل والعقلية بل والخلقية، تخيلوا بياخدها بالوراثة. يبقى اول حق ليه انك لما هيورث صفات معينة تختار له ام صالحة يرث عنها الاخلاق الصالحة. ده ابن الولد لسه ما يتعلم اي اخلاق، ده هتبقى جينات وراثية موجودة في بدن، في كل خلية من خلايا بدن. انت بتختار الام يعني بتختار خلايا ولدك، ما هي دي اللي هيختلط ماؤها بمائك ليكون الولد. الولد دوت انما هو نتاج ماؤك وماؤها، فانت بتختار الماء، ماء المرأة اللي هيكون منه ذلك الولد ان يكون صالحا. فهذه الامور توجد حتى وراثيا. فاول حاجة زي ما قلنا الدين، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ربنا يوصف الصالحات في القرآن بكده، ومن ضمن التفاسير احنا قالوا القانتان المطيعات للازواج. الصالحه دي اكثر واحده مطيعه، وعشان كده يعني الفت نظر الاخوه لحدهم ومش واخدين بالهم منها. يا ريت كده يرجعوا بنظرهم ويشوفوا غير المستمسكين بالدين زوجاتهم بيبصوا لهم ازاي. توقير الزوجه الصالحه الملتزمه للزوج اعظم بكثير جدا، مفيش مقارنه بينها وبين الزوجه غير الملتزمه. عشان كده الاخ ما بيشعرش بانه ملك، بانه ملك في هذه المملكه الصغيره مع هذه الزوجه، غير لما يتعرض لمشكله عائليه في اسره ويسمع الزوجه ازاي بتعلي صوتها وازاي بتقول وازاي بتسوي وازاي ردت عليه في المجلس وازاي، وسبحان الله ده احنا في نعمه، ده احنا فعلا في بيوتنا ملوك. فلازم يا اخواننا الملك ده هم ما ضيعوش ملك، ان يكون لك زوجه صالحه قانته، قالوا قانته اي مطيعات الازواج. من ضمن التفاسير الصحيحه حافظات للغيب، حافظات ايه؟ للغيب ما حفظ الله. لكن ضيعت حق الله هترى حق فيها؟ اذا كان ضيعت حق من خلقها، حق من له الفضل والاحسان كله، يبقى انت متوقع عشان جبت هديه ولا جبت اكله حلوه ولا جبت لبس حلو انها ترد هذا الاحسان باحسان، وصاحب الفضل كله والإحسان ما عرفت له حقه، يبقى هتعرف لك انت حقه؟ كان ده خمسة جدا. وما يجعل المرأة ذليلة للزوج إلا الدين والشر، غير كده مش هترضى هي بأي ذل. أول ما تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها قضى عندها ولا ملهوش، لو دي عصبة تخيل مهما تعظمت المشكلة تيجي بس وهي ماشية الطريق كده تعدي على جامع وتسمع في الميكروفون لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والله ما بتكمل مشوارها تحس أنها اتحطمت تحس أنها فقدت كل شيء. يبقى أنا مش ملتزم يبقى أنا كده مش صح يبقى لازم أرجع أرضي. هذا ملك هذا نعيم احمل ان احنا نفسنا منه احمل ان احنا نفسنا منه. لكن اللي بيقدم مرادات الله ويختار زوجة صالحة يؤتيه الله عز وجل ذلك الملك. ولهذا يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله ويسأل عن دينها ومواظبتها على صلاتها ومراعاتها لصيامها. دي حاجات بيسأل عنها وعن حيائها ونظافتها وحسن ألفاظها وقبحها ولزومها قعر بيتها وبرها بوالديها. كلام كثير. قال ويبحث عن خصال والدها ودينه. مسألة تانية بتكلم عن الحسن بقى لكن ما بيسأل عنها بيسأل عن أمور الدين سواء أمور بقى ما عندنا زي ما قلنا أخواننا في عبادات وفي معاملات. للأسف الشديد احنا بنسأل عن العبادات ومنسألش كثيرا عن المعاملات. خلاص ما شاء الله بتصوم الاثنين والخميس وما شاء الله بتحفظ القران وما شاء الله. طيب مين اصحابها؟ ما لهاش اصحاب ولا حد بيطيعها. خلاص ما تنفعش ما تنفعش. يبقى عندها العبادات سليمه والمعاملات مش سليمه. نفس الكلام في اختيار الزوج المتقدم دي ما شاء الله بيصلي وما شاء الله منتحي وما شاء الله كذا لكن لا يطيقه الاخوه ودايما في مشاكل مع الاخوه واخد مشكله من فلان ومشكله مع فلان ومشكله. ابعدي مش طريق ده مش تكتبه. ما هو مش انت اللي هتيجي تصلح الامور. هو هيذل زي ما هو كده الا ان يشاء الله امرا واحنا مامورين باخذ الاسباب في كل شيء حتى في هذه الامور. فيسال عن هذه الامور امور العبادات وامور المعاملات. ولهذا كان الزواج اخوانا من الكتابيات وان كان مباحا غير مفضل. يعني لما نرفع فيه نقول فضل بذات الدين يدخل فيهم الكتابيات. إذا كأنه يقول لك ابعد عن دول حتى لو كانوا حلال ابعد عنهم. ما هو مش كل مباح يا اخوانا الإنسان ينخرط فيه. كم من مباح عن الله جرب إلى المعاصي. وإحنا عارفين السلف الصالح إزاي أن أكلة ضيعت عليه قيام الليل قال لله علي أن لا أطيع الشيطان أبدا في ذل بطني. فنشوف الحاجات اللي بتبعدنا عن الله سبحانه وتعالى ونتجنبها. وهذا للأسف الشديد مع انتشار العاملين في القرى السياحية وإنشاء أصلا مش عارف مدرسة ولا كلية للسياحة والفندقة. من يوم بدأ الإنسان يقولنا بدأ الأسئلة تكثر والشكاوى تكثر من الآباء والأمهات. بتعرف على واحدة مش عارف إيه في القرية في حالة اشتغل فيها ولا في الفندق اللي هو بيشتغل فيه بقى مطبيق موضوع الوسط اللي هو عايش فيه. وده الشيء اللي بتراه عينه بالليل وبالنهار لازم قلبه هيشرب هذه الفتن وهيبحث عن أي باب من المباحات يخليه يمشي في الطريق ده وتكون نهايته وبتكون نهايته بينخرط في هذا الطريق. خلاص زوجة بتجره الى تخيل بقى تخيل بقى يعني احنا عاملين نور اختيار اخت وصالحة وتختار القرآن والصلاة فجأة يسيب كل الكلام ده وروح ده على ملة غير الملة وان كانت مباح. احنا مش بنحرم شيء مباح لكن بنبين النصوص تتحط في مكانها. فهذا مع اباحة في ذلك الا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانصر إذا بجي إلا أن ربنا قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. إذا قال لنا دي مباح بس تبعد برضك عن ده المباح لأن ده اللي هيقودك للطريق المستقيم. واضح إخوانا؟ والآمة المؤمنة لا بس تاني دول خير من مشركة خير من مشركة. لا دي مش مشركة. تخيلنا أنها من أهل الكتاب. طيب وتأكد يا أخي الكريم إن أمور الخلق والدين دي بتبقى بتبقى انت بعد شوية هتذهب في جمالها وتذهب في كل الامور دي ولا يبقى الا هذا الاصل الطيب لخلقه ودينه. لا يبقى ليك بعد كده وتشعر في تربية اولادك ومعاملة زوج وفي اختلاط بالمجتمع انما هو حسن الخلق وحسن الدين. الامر الثاني النسب. الامر الثاني النسب. الواحد اخوانا هو بيختار ماذا بقول لكم وخاصة ان احنا يعني عندنا في مجتمعنا مش سائل تعدد الزوجات اصلا بيزوج زوجة وبيبنوا مؤبد العمر كله هو مع زوجة. فهذه الزوجة خلاص ده هي زوجة واحدة وهي تبقى معي هي أم أولادي، يبقى أنا لازم يكون اختياري أدق من غيري وأشد حرصا من غيري. وبتكلم بدور على الناس يا إخواننا مع أو بعد التأكد من الدين يبقى يبحث عن نسبها. يا أخت هارون لعل ابنك هذا نزعه عرق، شو يقول كده؟ يعني نزعه عرق يعني غض مش طالع لأبوه ولأمه، لكن طالع لمين؟ يا أخواني يا أخواني نزعته عرق. والنبي صلى الله عليه وسلم نزعه عرق ما عرفش شكله رغم ان الكلام كان على شكله، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام نبوة وفي جوامع الكلم. ففعلا يدخل فيه الآن ان النزعة دي بتخرج حتى في الأخلاقيات والصداع، مش بس شكله طالع زي خاله أو طالع زي أبو والدته أو مش عارف مين من تبع والدته، لا ده حتى في الأخلاقيات وطبعه زي فلان من أخواني يدخل فيها لعل ابنتي هذا نزعه عرق. فبالتالي أخواننا الولد قد ينجح أو ينبح أو يتصف إلى أحد أخواله أو أجداده من قبل أمه. الحاجة الثانية إن الأم دي لما تحب تزور هتزور مين؟ أقاربها، هتروح لأخوها وهتروح لأختها وهتروح لأبوها وأمها اللي هي زوجتك دي، مش هتروح لبيتها لأهل بيتها. فهي لما تروح تزور هتزور الأب ده والأم دي اللي هو حماك وحماتك، وهتزور إخوان العيال وخالاتهم اللي هم أخواتهم. فتخيل لما تصحب الأم ولدها إلى أهل صالحين، راح على أختها الولد يروح يلاقي التزام وحجاب ومفيش اختلاط وفي موضع الصلاة، ولما جه معاد الصلاة مش أبوه بس هو اللي بياخده للجامع وبيلزمه بالصلاة، لا ده جوز خالته كمان خده للصلوات، ده ابن خالته برضك خده للصلوات، ده لما راح لخالته ولا لخاله برضك ملقاش اختلاط. دي كلها أمور هتعينك على التربية. فاختيار النسب أمر ثاني بعد اختيار الدين. أنا بقول لك وبأشدد وبأضيق وتأخر شوية ودقق أكثر، في النهاية إنك تخرج لبيت ممكن يخرج منه من يقود هذه الأمة. واضح كنا؟ كان ده بعد ما ذكرنا صلاح الأب. خلي بالكم أصل هيجي واحد أصلا مش صالح ويبحث في الحاجات دي مش هيمكن من ذلك، مش هيمكن من ذلك لأن الطيور على أشكالها تقع. الحاجة الثانية لما تيجي تزور الأم الصالحة دي مش قرايبها، أصحابها. أصحابها مين؟ ما هو اللي على شكلها برضك، فاهمين ازاي يا اخوانا؟ وبالتالي اختيار الأم دي بدينها وبنسبها أمر مهم جدا في تربية الولد. لأن علماء التربية يقول لك البيئة، ما هي البيئة دي بتيجي منين؟ ما هو الولد ده بتربي في البيت ده بيروح يزور بيوت أخرى، البيوت دي أخواله أعمامه خالاته عماته أو أصحاب أبوه أصحاب أمه، مش دولة الطائفة الكبيرة اللي هو بيدخل فيها. فدي البيئة اللي فيها التربية. أنت من الأول عمال تحاول قد ما تقدر إن حتى البيئة المحيطة بالأم تكون بيئة إيه؟ صالحة. بعد ذلك طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أشار لمثل هذا المعنى لما قال خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء مين؟ نساء قريش، نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. إيه معنى الكلام ده؟ معنى يقول لهم يا جماعة لما تيجوا تختاروا اختاروا النساء الصالحات. خلي بالك خير نساء ركبنا الإبل صالحوا، أول حاجة اختاروا صالحة نساء قريش دخل الايه؟ النسب. نساء قريش النبي يتكلم في نسب ولا يتكلم في دين؟ صالحه يبقى ذكر الدين، نساء قريش يبقى ذكر الايه؟ صلاة ربي وسلامه عليه. بعد كده رقم ثلاثة يا اخوانا السبل. إذن كان يتزوج الصغيرة او الكبيرة ولكن يستحب له ان ينكح الصغيرة، صغيرات السن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رغب في نكاح الأبكار، لما رغب في نكاح الأبكار اللي هم الغالبا بيكونوا صغيرات الايه؟ صغيرات السن. لما قال لجابر فهل ذكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبها وتلاعبك، وهذا اللعب والممازحة والمضاحكة في العادة ما يكون من ايه؟ من الأبكار صغيرات السن. مش عايزين ندخل بقى في تفاصيل اكثر من ذلك في مساله السن عشان ما يبقاش الدين بند من البنود حجم اكبر من حجم الكبير للدين. بعد كده في بنود فرعيه، لكن الفرعيه اللي بهتم بيها ده اللي بيروح يشتري قطع الارض يا اخواننا، مش كفايه ان يقولوا له رخيصه، ما هو اول حاجه بيفكر فيها الثمن، رخيصه ولا غاليه،
يعني طب الموقع بحرية ولا مش بحرية؟ طب بحرية اه لكن في ناحية قبل فيها يا ترى تدخلها الشمس يا ترى كذا، يبدأ يسأل حاجات تانية وثالثة ورابعة لأنه بيختار قطع الأرض. سبحان الله. طب اللي بيختار الأرض إن هي نشأ فيها وينبت فيها الولد لازم يكون التدقيق أكثر. الأمر الرابع الجمال، الجمال. وهذا البند لا يستهان به، لا يستهان به ولا يبالغ فيه، لا يستهان به. ونجيب بقى قصص خزعبلات، يقول لك عرض عليه ابنتين قال له في واحدة عورة واحدة مش عارف ايه، تختار العورة وما شاء الله ما طلعتش عورة بقى طلعت جميلة وما شاء الله. طب يعني احنا ما ناخدش بالاسباب بقى؟ لا يا اخوانا، الجمال الذي هو يرضيك، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اذا نظر اليها سرت. خلاص ممكن نظر إليها صرته، لكن نظرت أنا إليها ولم تسرني، بمسألة رب العزة سبحانه وتعالى هو الذي قدرها، واللي بيجعل القبول في قلوب الرجال هو الله. لو أن تقتنى في الأرض جميعا عشان ترضيه بفلان أنها جميلة وكويسة وهي فعلا جميلة في نظر الناس، أبدا. إنك تهينة كده على قلبي رغم هي في مقاييس الناس جميلة. واحد تاني زي ما فلانة ما شاء الله ما شاء الله أنا شفتها ما شاء الله صرت نفسي، لا واحد على النبي جنبه يخبط كده يعني الراجل ده بيتكلم فيه بالظبط احنا عارفينها. فهذه امور بيد الله سبحانه وتعالى، امور قدريه. لكن انت بتكلمك كشخصك، انت لما ذهبت ونظرت سررت يلعق يقول اه رش بتاع مش بس اصلا يعني انت لما تط نفسك اكثر اه بس قول له خلاص ما تنفعش. ايوه قول له ما تنفعش، بس ليه ما تنفعش؟ نحن يقول لك بعد كده ليه؟ لأن من ضمن الجنود اللي ذكر إذا نظر إليها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل خطب امرأة قال أنظرت إليها؟ شوف ده بيقول له إيه؟ قال له لا، قال له اذهب فانظر إليها. ليه؟ لما بيقول كده صلى الله عليه وسلم؟ يعني اذهب فانظر إليها معناها إيه؟ معناها شوف هتعجبك ولا مش هتعجبك؟ فما عجبتش ما تنفعش؟ قال له ما شفتهاش؟ قال له لا لازم تروح وتشوفها، لازم تشوفها وتعجبك. لا ده والنبي كمان اداله وصيه زياده، قال له اذهب فانظر اليها فان في اعين الانصار شيئا. يقول له خلي بالك عشان بعد كده ما تقولش كان فيها مش عارف ايه، خلي بالك اعين الانصار فيها شيء، شوف لان المره دي جت من الانصار يمكن ما يعجبكش. شفت كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ اه ورحم الله الشيخ صفر. يقول لو كانت سنه ان احنا نتزوج غير الجميلات كانت تبقى مصيبه، يبقى كل الاخوه مكتوب عليهم ان هو لا يرى الا دميما. فعارفين عائشه رضي الله عنها لما كانت صفيه في السبت قالت فرايت منها ما خشيت ان يراه رسول الله. يعني شفت ايه؟ هي اللي كانت بتساميها من زوجات من بطنها كان فيها جمال. فيقول اذا اختيار الجمال او النظر الجمال مطلب، مطلب شرعي، وان كان بعد الامور دي كلها لا يقصد الدين ولا يقصد الامور دي كلها عشان ما حدش يفهمني غلط، لكنه مقصود. والجمال ده مش مبالغ فيه، مش انت بتبحث عن جميله يعني حاطط مقاييس الجمال، لا، التي اذا نظرت اليها صرعت. خلص الموضوع. ولهذا لا يعمل الزوج هذا الجانب الذي فطر عليه البشر بالكليه، دي فطره والشرع ما لهاش عشان يخالف فطرتنا، انما جاء لموافقتها. والكلام ده للزوجه ايضا، خلاص هي رعته ولم تصروا بما رأت، انتهى الموضوع. واضح يا اخوانا؟ بل عليه التوسط في طلبه وعدم التطرف، فإن رضاه بزوجته وسروره عند النظر إليها أو سروره عند النظر إليها ودوام رغبته فيها وميله إليها يريح نفسه من التطلع إلى غيرها فيكون ذلك عونا له. النبي صلى الله عليه وسلم لما حث الشباب على الزواج قال فإنه إيه؟ أغض للبصر وأحسن للفرج. إذا أنا عايز أتزوج امرأة يغض بها بصري تكون عونا لي على غض بصري، فلا شك أنه إذا اختار من إذا نظر إليها سرته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إليها لمثل هذه الحكمة، لا شك أنه يكون هذا أعون له على غض بصري، ولا يفتح الشيطان لك بابا من ذلك الخاص. أنا عندي عوز بها مغض بصري إن أنا ما تزوجت ما أفتر لها نفسي، لا، إنما يكون ذلك في الحلال. فإذا رغبت فالنكاح وإلا فالباب مغطم. فلهذا الشرط اللي قلناه في الأول الدين لا يكون هذا إلا فيما أحل الله عز وجل. الشرط الخامس في البحث عن الزوجة الصالحة أو الزوجة الأم التفرغ. التفرغ عمل المرأة الرئيسي تدبير البيت. وزوجتك بتختار أمي، أنا عايز واحدة فاضية للعيال، عايز واحدة قاعدة للولد كل غلط بتقولهوله، عايز واحدة تفتح الكل بتربية الأولاد وتشوف معمول ايه وتطبق، ما هو أنا مش فاضي، أنا بكد وبأسعى في تحصيل الرزق، أنا عايز كل اللي أعمله نفع مش يحصل لي كويس ويقول لي كذا، وديني الزوجة الصالحة تمسكه بالحرف أصلا، يبقى دي غلط في تربية الأولاد، تقول أعمل كذا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، ده القرآن بيقول كذا، ده أصول التربية الصحيحة تقول كذا، قاعدة ناس كانت تجد بتذاكر بتذاكر عشان تأدي عملها مظبوط في تربية الولد. فين الكلام ده؟ لا يمكن. في كل أم منشغلة مساكين، والله الأمهات العاملة مساكين ومساكين أولادهم، لأن مفيش توجيه. الولد في سنينه الأولى خاصة نحتاج مش توجيه في كل ساعة، ده توجيه في كل موقف ونظرة وحركة. يعني أنت واخد بنتك عمرة ولا ابنك عمرة وماشي وهو في الباخرة شاف هي منتقبة البنت أو محجبة، وشوف المتبرجات ماشيين والضحك، ما هو الباخرة ما بتشيل ده وتشيل ده، ما بتشيلش الصالحين، وشفت نظرها وقع، تلاقي أنت أحسن منه، أنت مثالية، أنت ربنا أنعم عليك بالانتباه، أنت ربنا أنعم عليك بالحجاب، ادعيهم ربنا يهديهم. شفت في المنظرة إن نظرات ليه ما تكلمتش البنت ولا أي حاجة؟ أنت مريت وشافت واحد وواحدة واقفين على الكورنيش وانت بنتك وانت بزوجتك وشفته وشفت بنتك اتلفتت ودماغها تبص على المنظر الغريب اللي تشمئز منه القلوب النظيفه ترجع على طول، بيقول لك الادب ده جميل حرام، اوعى تتغاضى وتقول ما دي مش فاهمه حاجه خلاص انا سكت اسكت، لا انت محتاج منك توجيه خاصه في اعمار بعينها. فاحنا كنا مش بنتغاضى على الامور لغايه لما نشوف المشكله عندنا، لا، امور التربيه مش امور علاجيه وفقط، لا، ده امور تربويه ووقائيه وعلاجيه. ابنك بتربيه وبتديله حاجات تقريه لما يقع في الاخطاء، ولما يقع في الاخطاء مطالب انك تعالجه. هو ده معنى قوا انفسكم واهليكم نار، قوا انفسكم واهليكم نار. يبقى في وقايات قبلها بنعملها، وبعد كده لما يقع المرض لازم بنعالج. وزي ما قلت لكم في الدرس الماضي في تربيه الاولاد ان تربيه الابدان، الولد احنا بنربيه بدنيا وجسمانيا يعني، وبنربيه روحيا ونفسيا واخلاقيا. الجانب دي ما تهملش، الجانب دي ما تهملش، واللي بنعمله بتربية الابدان في الحرص على اطعامهم وتقياهم بصورة معينة، واذا مرض البدن يبقى فيه طبيب معين ودواء معين في وقت معين، نعمله في تربية الارواح والعقول. هو بنفس الطريقة، واضح يا اخواني؟ فالتفرغ، تفرغ الام لتربية الأولاد ده مش متفرغة في الحقيقة. المرأة التي لا تعمل هي المرأة العاملة، هي دي اللي شغالة صح، هي دي اللي في وظيفتها صح. ولا يكون عمل المرأة إلا لضرورة، بكل شوية على تحريم وتحليل، بكل شوية على تحريم العمل أو تحليل العمل، لا مش ده اللي بتكلم عليه. إذا انضبط بضوابطه الشرعية فهو مباح، لكن بتكلم دلوقتي على إنسان يريد أن ينشئ أولادا صالحين. الذي يريد أن ننبه عليه النساء العاملات الموظفات أو غيرهن، اعلمنا أن المرأة لو فرطت بسبب عملها في تربية أولادها فهي عاصية وعملها حرام. واضح؟ أصل عمل المرأة بالضوابط الشرعية خارجة بستر كامل وتحدثش الرجال لو تختلطش بالرجال لو تهيأ لها ذلك العمل فهو مباح. الشرط الأخير ألا تضيع العمل المنوط بها أصلا، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. نص الحديث النبوي لو طربت في هذا العمل يبقى العمل اللي تعمله حرام. واضح؟ يبقى الوظيفة حرام حتى لو كانت بالضوابط الشرعية. يبقى الضوابط الشرعية لعمل المرأة: واحد، التزامها بالزي الشرعي في لبسها وفي مشيتها. اثنين، عدم وجود المحرمات من الاختلاط والتحدث مع الرجال والمحرمات المعروفة المنتشرة. ثلاثة، ألا يكون ذلك على حساب زوج أو ولد. فلو كان في تفويت لحق الزوج أو حق أولاد نقول لها إن لولدك عليك حقا حقا واجبا وقد فرطت فيه، فيحرم أو تحرم تلك الوظيفة لأن ما أدى إلى الحرام فهو حرام. واضح ولا؟ عشان كده بيقول لك انت بتختار زوجك، طب تدخل نفسك في مشاكل ليه؟ تدخل نفسك في سكه سد ليه واحده مش متفرغه ليك ولاولادك؟ فلا يكون عمل ذلك الا لضروره. يبقى اللي بنشوفها بتشتغل نقول الله يعينها، ده اكيد مبتلى، ده اكيد فقراء ودخل جيشها مش على قده مش مقضيهم، فغصب عنها تشتغل، الله يوفقها والله يعينها والله يكون في عونها والله. يبقى عندنا كده العاملات معدودات، يبقى معروف ان هم ضيقات الحال، حالهم ضيق فعلا ما يقدروش يعيشوا لما تشتغل معاها. هذه تعان اللي خرجت، يبقى خرجت على قدر الضروره يعينها الله عز وجل ويجعل لها من امرها يسرا. عشان ما تجيش واحده ثانيه بقى لم تبتلى بمثل ذلك الفقر، مثلا ما فلانه هي موظفه لكن ولادها ما شاء الله، لا لا انتهي، فلانه خرجت لضروره فالله سبحانه وتعالى ابتلاها ورفق بها، ابن زيها في هذا الامر. واضح اخوانا؟ فلا بد ان يعني ننقص الامور، وينظر الانسان في امور الشرع الى من هو ايه؟ الى من هو فوقه، وفي امور الدنيا ينظر الى من هو دونه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الامر اللي بعد كده يا اخواننا، ده ودي نصيحه للازواج او للاخوه المتقدمين الاخوات او للاخوات اللي بيتقدم منهم اخوه اللي لسه ما تزوجوش، الرضا بعد الاستخاره. حاجه اسمها استخاره، حاجه اسمها رضا. خلاص احنا ضبطنا الامور دي كلها، ارجع قول يا رب انا لا حول لي ولا قوه الا بك، اني ابتغي زوجه صالحه وقد اخذت بالاسباب التي امرت، ولا ميسر هذا الامر الا انت، ولا يزوجني بفضله الا انت. موسى يا رب خرج من دار هاربا فرزقته زوجه صالحه، يعني خرج بطاعه ضابط اموره بالشرع. وعلشان كده لما كنا لسه ما اتجوزناش، واحنا لسه ما اتجوزناش طبعا، كان العلماء يقول لعم الشيخ انا عايز اتجوز مش لاقي اخت فاضله، ونروح العلماء كده ونسالهم، وقول فين شغلك مع ربنا؟ يعني شغل مع ربنا؟ قيام الليل. فين قيام الليل والدعاء؟ رجعنا بقى للباب الاصلي بقى، يفتحوا عليه الدعاء والامور بيد الله سبحانه وتعالى، محتاج ادله بين الله سبحانه وتعالى. يبقى اصلاح ذاتك والذلة بين يد الله سبحانه وتعالى بالدعاء هي اللي تمثل لك من زوج أو ولد صالح. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا له يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود. كان رجل يستنكر على زوجته ويعرض بنفسه الولد عنه لكونه ما أشبه أباه ولا أشبه أمه، فدل هذا على أن الأغلب أن يشبه الولد أباه أو أمه وينزح إلى أخواله، ولا يمتنع أن يكون مع الدين والجمال وهذا المال هذه الأمور الحسب. الحسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تاربت بذلك. وكذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحييك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. الزوجة أكثر الناس مجالسة لك، فهل ترضى أن تكون زوجتك كنافخ الكير الذي يحرق ثيابك دائما؟ هل تحب أن تكون زوجتك الريح الخبيثة دائما؟ كذلك الزوجة، هل ترضى أن يجذب إليها زوجها كل يوم حرائق تحرق ثيابها بل وتحرق بدنها وتقطع كبدها؟ طبعا مش تجاهله طاقة، فحتى بسوء خلقه جليس سوء، هو اللي معها على طول جليس السوء ده، فدائما إما تتأذى منه وإما تشم منه الريح الإيه؟ ولازم مخك يكون أوسع، أوعى تفكر تشم منه الريح لازم تكون شم الأذى، لا يعني تجد دائما منه الريح الخبيثة، تجد منه الأذى، فزوجها أكثر جليس له، وإن كان غير صالح فهو بمثابة نافخ الكير، بل هو أشد من ذلك، فضره على الآخرة عظيم وشره مستطير عليها في دينها ودنياها. فليحرص كل رجل ولتحرص كل امرأة على الزوج الصالح وعلى الزوجة الصالحة. ودعوا الشريرين بعضهم لبعض، تعملش نفسك مصلح في الزواج، تبيعهم هتبقى كويسة وهتلتزم، سبحان الله، وهل أنت إله؟ بيدك أن تقلب قلبها إلى الالتزام بعد أن كانت فاسدة؟ دعوا هؤلاء بعضهم لبعض، لكن أنت اختيارك تختار الصالحين وأهل الإيمان بعضهم أولى ببعض. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. أقول قولي هذا، نسأل الله العظيم أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم.